اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 43 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب هل يخرج من المسجد لعلة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف، قال: على مكانكم. فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. حدثنا إسحاق قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب، ثم قال: على مكانكم، فرجع فاغتسل، ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. باب قول الرجل ما صلينا. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى قال: سمعت أبا سلمة يقول: أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق، فقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه، فتوضأ ثم صلى، يعني العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حميد قال: سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. الباب الأول في هذه الليلة: باب هل يخرج من المسجد لعلة، يعني هل يخرج من المسجد لعذر بعد أن يكون قد أذن، أو هنا الحديث عن بعد أن أقيمت الصلاة. ذكر البخاري هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف. هنا خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، هاتان الجملتان وقعتا موقع الحال، يعني خرج والحال أن الصفوف قد عدلت والصلاة كانت قد أقيمت. مر معنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وقلت لكم في الدرس الماضي، يعني هذا ربط بين الدرس الماضي وبين هذا الدرس، كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الصلاة أقيمت وعدلت الصفوف. قلت لكم في الدرس الماضي قوله عليه الصلاة والسلام حتى تروني لا يلزم منه أن يراه الجميع، فلو رآه بعضهم كفى، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم رمضان حتى تروا الهلال، ويكفي في رؤيته أن يراه واحد أو اثنان. والغالب كما قلت في الدرس الماضي، وهذا كذلك للربط أيضا، أن بلالا رضي الله تعالى عنه كان لا يقيم الصلاة حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، ويراه كذلك بعد هذا أوائل الصحابي الذين كانوا قريبا من باب المسجد. هذا مر معنا بالتفصيل، لكن نوع من العطف على ما مضى في الدرس الماضي. قال: وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف. ورواية مسلم لهذا الحديث انصرف قبل أن يكبر، ففيها التصريح أن انصراف النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: على مكانكم، يعني اثبتوا على مكانكم. يقول الصحابة: فمكثنا على هيئتنا، يعني امتثلنا أمره صلى الله عليه وسلم، ومكثنا على هيئتنا، يعني على الكيفية التي تركهم عليها، يعني بقوا قياما، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينطف رأسه ماء، يعني يقطر رأسه ماء وقد اغتسل. إذن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت الصلاة خرج من المسجد، خرج لعلة، لأمر هام، تذكر أنه كان جنبا ولم يغتسل. لذلك ورد في رواية الدارقطني لهذا الحديث من طريق آخر عن أبي هريرة زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل. هذه الزيادة في رواية الدارقطني. إذن ما مقصود البخاري بهذا الباب؟ مقصوده أنه يجوز لمن كان في المسجد بعد الأذان أو بعد الإقامة أن يخرج من المسجد لعذر، كأن يذكر أنه جنب، أو أنه على غير وضوء، أو ينتقض وضوءه حينئذ، أو يدافعه الأخبثان، إلى غير ذلك من الأعذار، يخرج ثم يعود إلى المسجد ليلحق الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد ثم عاد. فإذا هذا مقصود البخاري، جواز أن يخرج المصلي من المسجد بعد الأذان أو بعد الإقامة لعذر من الأعذار التي تقتضي ذلك. معنى هذا أنه لا يجوز له لمن كان في المسجد أن يخرج بعد الأذان لغير عذر، هذا هو مفهوم هذا الحديث. فهنالك نهي عن أن يخرج الرجل بعد الأذان من المسجد لغير عذر، وهذا النهي مصرح به في رواية عند الإمام مسلم برقم 655 روى مسلم في هذا الحديث عن أبي الشعثاء سليم ابن الأسود قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قوله عصى أبا القاسم يعني فعل أمرا فيه حرمة على قول كثير من العلماء. وهذا الحديث نفسه خرجه الإمام أحمد في مسنده وفيه زيادة، قال أبو هريرة رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. إذن نص صريح أن خروج من المسجد لغير عذر منهي عنه. ولذلك قال سعد بن أبي وقاص وقال سعيد بن المسيب: إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد فلا تخرج حتى تصلي. وقال سعيد بن المسيب: يقال لا يفعله إلا منافق. وهذا الحديث الذي رواه البخاري هنا حديث أبي هريرة ذكره الترمذي في جامعه برقم 204، ثم قال: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ثم ذكر الترمذي عن إبراهيم النخعي وهو من كبار التابعين ومن الفقهاء الكبار في الكوفة، قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. إذن جعل إبراهيم النخعي أن خروجه عند الإقامة أشد من خروجه بعد الأذان، وهذا أمر طبيعي لأنه عند الإقامة قد قامت الصلاة. ومع هذا قال الترمذي لما أورد قول إبراهيم النخعي أنه يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، قال الترمذي: وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج من المسجد. إذن قد ظهر الحكم واضحا. السؤال هنا بطريقة ترجمة البخاري، يعني بعبارة البخاري في الترجمة. الآن عرفنا من خلال الحديث أنه إذا كان له عذر فيجوز أن يخرج من المسجد، صحيح؟ طيب سؤال: لما قال البخاري، هذه من نكت البخاري يعني من طرائفه من فهمه، لما قال: هل يخرج من المسجد لعلة؟ يعني ذكرها بصورة الاستفهام، لم يذكرها بصورة الجزم. كان ينبغي أن يقول: باب لا يخرج من المسجد إلا لعلة، أو يخرج من المسجد لعلة، فلما قال هل؟ ونحن نعرف من خلال أسلوب البخاري أنه حين يقول هل أن في الأمر احتمالا، صحيح؟ احتمالين. فلما قال البخاري هنا هل يخرج من المسجد لعلة، مع أن الحديث الذي أورده فيه أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم لعلة؟ أجاب على هذا في الحقيقة الكندهلوي، شيخ زكريا الكندهلوي، في كتابه الأبواب والتراجم. فقال الشيخ زكريا رحمه الله تعالى بأن البخاري ذكر هل لأن الوارد في الحديث الجنابة، النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه جنب، وهي مما لا بد لها من الخروج من المسجد لأنه لا يستطيع معها البقاء في المسجد أصلا. فيا ترى كأن البخاري يقول: هل تدخل في ذلك علة أخرى غير الجنابة أم لا؟ عرفنا أنه هل يمكن أن نقيس علة غير الجنابة على الجنابة؟ لذلك لعل البخاري قال هل لهذا الاحتمال والله تعالى أعلم. على كل هذا من فقه الإمام البخاري وبعد نظره وسبره للحديث. الآن ما الفوائد التي تستفاد من الحديث غير ما ذكرنا؟ يستفاد من الحديث فوائد أخرى. الفائدة الأولى طبعا غير الفائدة الأصلية وهي أنه يجوز أن يخرج من المسجد لعلي بعد الأذان، أنه يجوز النسيان على الأنبياء في العبادة لأجل التشريع، جواز النسيان على الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نسي أنه لم يغتسل، وهذا فيه تشريع للأمة. وتعلمون حديثا آخر كذلك حصل فيه نسيان للنبي صلى الله عليه وسلم حين صلى ركعتين في الصلاة الرباعية، وقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت. فإذا يستفاد من الحديث جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة لأجل التشريع. الفائدة الثانية يستفاد منها جواز الفصل بين الإقامة والصلاة. فحين عاد النبي صلى الله عليه وسلم هل أعيدت الإقامة؟ لم تعد الإقامة. والحديث اسمعوا قال: فمكثنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. فهنالك رواية وهي عند الإمام الترمذي فصلى، فقوله فصلى دل على أنه لم يعد إقامة الصلاة. إذن هنالك دليل على أنه يجوز الفصل بين الإقامة وبين الصلاة. لكن قال الإمام مالك إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد الإقامة إذا صارت بعيدة، لكن قال الحافظ ابن حجر وهذا يحمل على ما إذا لم يكن ذلك بعذر، أما إن كان بعذر كهذا العذر فلا حاجة لإعادة إقامة الصلاة. وسنعود إلى تأكيد هذا فيما سيرد معنا من الأحاديث الآتية. هذه هي الفائدة الثانية. أما الفائدة الثالثة أنه لا حياء في الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نسيت أن أغتسل وماذا في هذا الأمر، فلا حياء في أمر الدين. ومن حصل معه مثل هذا واستحى مثلا غلبه الحدث فسبيله أن يظهر عذرا موهما كأن يمسك بأنفه، نعم، ليوهم أنه قد رعف يعني سال من أنفه الدم. فإذا لا حياء في أمر الدين. لا يتحرج الإمام إذا قال والله يا أخي أنا نسيت أني لست متوضئا إلى آخره. الفائدة الرابعة جواز انتظار المأمومين الإمام وهم قيام. فهنا يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فمكثنا على هيئتنا، يعني قياما. وهذا طبعا غير القيام المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، ذاك في أصل الإقامة، لا يقوم الناس حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكدوا من مجيئه. أما هنا فالأمر مختلف، هم قاموا وعدلوا الصفوف، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه جنب فترك وراح واغتسل ثم عاد وبقي الناس قائمين، مما يدل على جواز انتظار المأمومين إمامهم وهم قياما عند هذه الضرورة. الفائدة الخامسة والهامة طبعا التي نأخذها من هذا الحديث والحديث الذي ذكرته لكم، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما رأى رجلا خرج من المسجد ماذا قال؟ أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وفي رواية الإمام أحمد قال أبو هريرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. لذلك قال عصى أبا القاسم. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد فائدة هامة جدا، وهي قبح ذنب من تمكن من طاعة وعبادة فلم يفعلها ولم يقم بها. ذنب قبيح، هو في المسجد ونودي بالصلاة والصلاة أمامه، ومع ذلك ترك ومشى لغير عذر، هذا دال على قبح ذنب من تمكن من القيام بعبادة وكانت في طوقه واستطاعته ومع ذلك تركها وأعرض عنها. من هنا يمكن أن نقيس عليها أو نذكر بهذا الصدد قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له، لأنه تمكن من رمضان ومن أن يصوم، نعم، ويغتنم فضائل الصيام فلم يفعل، فبعد، بعد من رحمة الله. وبعد من أدرك والديه الكبر أو أحدهما ولم يغفر له. فإذا كل من تمكن من طاعة وعبادة ولم يقم بها كان ذنبه قبيحا وقد حرم نفسه وعصى أبا القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم. وهكذا من تمكن من أمر بمعروف أو نهي عن منكر وكان في موقع يمكنه من إزالة المنكر أو من الأمر بالمعروف وله أثر في ذلك فلم يفعل، قد ارتكب ذنبا قبيحا بحق نفسه. من تمكن من طلب العلم، دروس علم قائمة، مثلا أستاذ أو عالم أو علماء موجودون وهو متمكن من أن ينتفع بهم ويمكنه ذلك بكل سهولة ولم يفعل، فقد فعل أمرا قبيحا. فإذا ما الفائدة التي نستفيدها من هذه الأحاديث التي ذكرتها لكم؟ قبح ذنب من تمكن من طاعة وعبادة فلم يقم بها ولم يفعلها. هذه الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. الباب الذي بعده أعاد الحديث لكن استفاد منه البخاري فائدة أخرى. قال: باب إذا قال الإمام مكانكم حتى أرجع انتظروا. طبعا هنا بالنسبة لروايات البخاري، باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع، في بعض الروايات حتى أرجع، وفي بعض الروايات حتى نرجع. الخطب في هذا بسيط لكن أنا الآن أذكرها من باب تعدد نسخ البخاري. يعني إذا قال الإمام على مكانكم حتى أرجع انتظروه، ماذا يريد البخاري من هذه القاعدة الفقهية؟ يريد منها كما قال بعض العلماء، قال يعني ينبغي أن ينتظروه ولا يقيم مقامه إماما ولا يتفرق من مواقفهم. يعني مو راح الإمام مباشرة دفشوا واحد، نعم أنت صلي محلنا، لا، قال إذا قال مكانكم انتظروه، يعني ينبغي عليهم أن ينتظروا. ولذلك قال صاحب لامع الدراري، هذا كذلك كتاب هام من استطاع منكم أن يحصله فليفعل، قال صاحب هذا الكتاب، قال يعني إذا خرج الإمام لأجل ضرورة فإن لهم أن ينتظروه إذا كانوا متحققين من عودته، إما بقوله انتظروني أو قال على مكانكم حتى أرجع، أو هنالك قرينة ما تدل أنه سيرجع إليهم. أما إذا ذهب ولم يعلمهم ولا يدرى حاله، فحينئذ لهم أن يقدموا مكانه رجلا آخر. إذن هذا نوع من الضبط، نوع من الانتظام في حياة الأمة، يعني هذا يمنع الفوضى. صحيح، والله قال لهم الإمام مكانكم، فعليهم أن ينتظروا ولا أن يقدموا غيره إذا كانوا على ثقة ويقين بأنه سوف يرجع إليهم. تعالوا بنا إلى نص الحديث الذي ذكره أبو هريرة، قال: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب. هنا قوله فتقدم وهو جنب، يعني هل كانوا يعلمون أنه جنب أم ماذا؟ لا يعلمون. طيب لما قال فتقدم وهو جنب؟ قال تقدم وهو جنب يعني في واقع الحال، لأن أبا هريرة يذكر هذا متى؟ بعد أن أطلعهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، أما هم لم يعلموا هذا. فقول أبي هريرة يعني تقدم وهو جنب يعني في نفس الأمر، يعني في واقع الحال احنا ما عنا علم، ثم أطلعنا النبي على ذلك فيما بعد. لذلك الروايات قال فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، وفي رواية أبي نعيم ذكر أنه لم يغتسل، فباعتبار عرفوا أنه ما كان أنه كان جنبا، لذلك قالوا هذه الكلمة. ثم قال على مكانكم، يعني اثبتوا. فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن يريد البخاري من هذا الباب أن الإمام إذا ذكر حاجة كهذه، ذكر أنه جنب فانصرف من المسجد وقال للناس مكانكم حتى أرجع، فإنهم ينتظرونه قياما حتى يرجع إليهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. لذلك في رواية مسلم لهذا الحديث وهو برقم 605 لمن أراد أن يرجع، قال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل. وهذه الكلمة إخواني الكرام، فلم نزل قياما، وهنا قال فمكثنا على هيئتنا، تدل على طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة امتثالهم لأمره. هذا دليل رائع جدا، ومن الأمثلة الكثيرة على طاعة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فمكثنا على هيئتنا، وفي هذه الرواية فلم نزل قياما ننتظره، يعني لا تذمروا ولا تطجروا ولا ذكروا بعض الكلمات التي قد يقولها بعض الناس، لم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل صلى الله تعالى عليه وسلم. إخواني هذه الرواية نعم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم كان انصرافه قبل التكبير، قبل التكبير يعني قبل أن يدخل في الصلاة. لكن الآن سوف أذكر لكم أنه وردت روايات أخرى، لكن دون هذه الروايات في الصحة في الحقيقة، لكنها كثيرة. وردت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أو أنه دخل في الصلاة. كيف نجمع بيناتها؟ حديث رواه أبو داود في سننه برقم 233-234 عن الحسن البصري عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء يعني ذهب ثم جاء ورأسه يقطر فصلى. إذن هذه الرواية فيها فدخل في صلاة الفجر، وهذا جاء كذلك في حديث يرويه سيدنا علي بن أبي طالب بالمسند، مسند الإمام أحمد برقم 668 نعم، فيه أن النبي كبر ودخل في الصلاة، لكن إسناده ضعيف. وهنالك أحاديث أخرى مرسلة، فما الجمع بين هذا الأحاديث قبل أن يكبر وهنا أنه دخل في الصلاة؟ هذه تحرك الذهن لمعرفة الأحاديث التي فيها مثل هذه المعارضات. أهل العلم قالوا المراد بقوله فدخل في الصلاة أو دخل في صلاة الفجر يعني قارب أن يدخل في صلاة الفجر، أو كبر يعني أراد أن يكبر، وهذا طبعا وارد. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فالاستعاذة قبل القراءة أم بعد القراءة؟ قبل القراءة. فلذلك إذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. فهنا كبر يعني أراد أن يكبر. نعم. أو مثل قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، هنا قطعا المراد فبلغن أجلهن يعني قاربنا أن يبلغن أجلهن. فإذا بعض العلماء قال المراد كبر يعني قارب أن يكبر أو أراد أن يكبر، لم يكبر حقيقة، هكذا أولها بعض العلماء. بعض العلماء جعلها واقعتين. ما المراد بواقعتين؟ يعني مرة ذكر قبل أن يكبر ومرة ذكر بعد أن كبر. وممن حملها على أنهما واقعتان ابن حبان والإمام النووي. إيه نعم، لكن الحافظ ابن حجر قال والذي في الصحيح يعني هو المشهور وهو المعتمد. لكن مع هذا قال العلماء لو صلى خلف إمام محدث وهو ناس حدث فهل يعيد المأموم الصلاة أم لا يعيد؟ العلماء أكثر العلماء على أنه لو صلى خلف إمام محدث وهو ناس حدث، ولو لم يكن المأموم شو بيعرفوا أنه الإمام محدث ولا غير محدث، والمهم إذا صلى خلف إمام محدث وهو ناس لحدثه أن صلاة المأموم مجزئة عنه صحيحة ولا يعيدها، ويعيد الإمام وحده إذا ذكر بعد تمام صلاته، وروي ذلك عن سيدنا عمر وعثمان وابن عمر. فاسمعوا ما روى البيهقي في السنن 2399 عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس وهو جنوب، يعني صلى الصلاة كاملة، فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا. وكذلك روي عن ابن عمر أنه صلى بهم وهو على غير وضوء فأعاد ولم يأمرهم بالإعادة. إذن إذا صلى خلف إمام محدث وهو ناس لحدثه فالمأموم صلاته صحيحة ولا يعيدها، ورد ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. ولكن هنالك فريق آخر من الفقهاء مثل حماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري في أشهر روايتيه وأبو حنيفة وأصحابه قالوا يعيد المأموم كذلك وإن كان الإمام ناسيا ولم يذكر حتى فرغ من صلاته. وهذا روي لكن الرواية ضعيفة عن أحمد. إمام أحمد له رواية أخرى يقول إن قرأ المأموم لنفسه فلا إعادة عليه وإلا فعليه الإعادة. طبعا قول الشافعي وغيره بأنه لا إعادة عليه، لأن أصلا المأموم عند الشافعي يقرأ سورة الفاتحة. لكن كأن هنالك إخواني في زيادة في بعض النسخ بعد هذا الحديث، باب إذا قال الإمام مكانكم حتى أرجع انتظروا، بعد نهاية هذا الحديث تمام في بعض النسخ زيادة. ما هذه الزيادة؟ اسمعوا، قيل لأبي عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ المراد هنا البخاري رضي الله عنه. قيل لأبي عبد الله إذا وقع هذا لأحدنا يفعل مثل هذا؟ فقال لهم فأي شيء نصنع؟ طبعا يعني قال نعم. قال سألوا للبخاري فينتظرون الإمام قياما أو قعودا؟ فقال إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا، وإن كان بعد التكبير انتظروه قياما. هنا بعد التكبير يعني بعد الدخول في الصلاة. لذلك جاء الكندهلوي وقال غرض البخاري من هذه الترجمة أنه انتظروه، إذا قال الإمام مكانكم انتظروه، غرضه أنهم إن لم يستخلفوا أحدا انتظروه قياما. يعني إذا كان الإمام ترك ومشي بعد الصلاة، أثناء الصلاة ترك ومشي، إن لم يستخلفوا أحدا ينتظرون الإمام حتى يرجع، فالإمام يكبر مرة أخرى للصلاة ويبدأ بالصلاة ويأتم به الناس. طبعا هذه الصورة عند بعض الفقهاء باطلة لا تصح. ليه؟ وعند الإمام مالك وعند الحنفي قال لأن الناس بقوا واقفين دون إمام، والصلاة حين خلوا من الإمام فسدت عند الحنفية وعند الإمام مالك. وعند الإمام مالك مسألة أخرى بأنه لا يجوز أن تسبق تكبيرة المأموم تكبيرة الإمام، فحين بقوا واقفين ثم عاد الإمام ودخل بالصلاة بتكبيرة الإحرام واقتدوا به، كانت تكبيرة المأموم سابقة على تكبيرة الإمام، ولذلك هذه الصورة عند الإمام مالك غير صحيحة وعند غير الإمام مالك، لكنها عند الشافعي صحيحة، وعنده يجوز أن تسبق تكبيرة المأموم تكبيرة الإمام كأن يصلي منفردا ثم يأتم بالإمام، وهذا جائز عند الشافعي. على كل المسألة خلافية والتفصيل فيها يأتي في وقت آخر، لكن لا بد كان من الإشارة إلى هذه النقطة لأنه وردت في بعض نسخ البخاري، وفتوى البخاري هنا توافق فتوى من؟ الشافعي. فتوى البخاري توافق فتوى الشافعي، وبأنهم ينتظرونه بعد التكبير قياما حتى يرجع فيستأنف الصلاة ويتابع معه المصلون. الآن الباب الذي بعده باب قول الرجل ما صلينا. الحديث الذي أورده البخاري هذا حديث فعلا عجيب، أو استنباط البخاري رائع وجميل جدا، وفيه من دقة الفهم الشيء العجيب. كيف ذكر البخاري حديث جابر بن عبد الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر يوم الخندق وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، يعني بالكاد أدركت صلاة العصر. متى قال عمر هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام؟ متى؟ وذلك بعدما أفطر الصائم. يعني قلت هذا لتعلموا أن عبارة وذلك بعدما أفطر الصائم، يعني قال عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الغروب، لأنه قد واحد يقرأ الحديث أنه ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم، وفي تناقض بالحديث. ما هي؟ عمر قال صليت يعني أدركت الصلاة قبل أن تغرب، فقوله وذلك بعدما أفطر الصائم يعني خطاب عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الغروب. هنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي والله ما صليتها. أقسم النبي أنه لم يصلي صلاة العصر، طبعا بسبب انشغال بغزوة الخندق، وهذا كان قبل أن تنزل آية الخوف. صلاة الخوف هذا نأتي فيما بعد. المهم نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه، فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. ما الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما صليتها. طيب لما ذكر البخاري هذا الحديث؟ ذكره بأن ليريد ويقصد البخاري من هذا الحديث أن من لم يصلي صلاة حتى ذهب وقتها وهو ناس لها أو مشتغل بعذر يبيح تأخيرها، إذا سئل هل صلى فله أن يقول ما صليتها، وله أن يحلف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما صليتها. وكذلك لو سئل من أخر الصلاة الحاضرة في أثناء الوقت، يعني واحد سألك بعد أذان الظهر بساعة أو ساعة ونصف هل صليت الظهر، يجوز لك أن تقول ما صليتها بعد، ولا حرج في ذلك لأنه صدق. قد يقول قائل طبيعي، يعني شو المشكلة؟
يعني شو المشكلة حتى ما نقول ما صليت؟ قضية واضحة جدا.
البخاري هنا قال هذا لأن هنالك من الناس من العلماء من تحرج أن يقول ما صليت، وقال ينبغي أن تقول أصلي إن شاء الله. تحرج، كيف يقول أنا ما صليت؟ يعني كأنه يخشى أنه أنا ما صليت، كأنه أنا امتنعت عن هذا الأمر أو تأبيت عليه أو شيء من هذا. فكان، وهذا من جملة من تحرج، إبراهيم النخعي وهذا الفقيه، قال إذا قيل لك هل صليت وفاتتك الصلاة لعذر كنسيان أو تأخير، قل سأصلي إن شاء الله، لا تقول ما صليت. فجاء البخاري بهذا الحديث ليقول إنك إذا فاتتك الصلاة فلا مانع أن تقول ما صليت. لكن اسمعوا القضية الجميلة الآن التي تبنى على هذه المسألة. هذا التحرج يعني يخشى الذي تحرج أن يقول ما صليت كأني أنا استنكفت عن أمر الله. هذا لا يقصده، لما إذا كنت مجرد مخبر فأنت صادق فيما أخبرت. لكن هنالك صور أخرى ينبغي ألا تقول فيها لا أصلي. ما هي الصور الأخرى؟ هذه صورة ذكرها وجزاه الله خيرا الحافظ ابن رجب في كتابه العجيب فتح الباري رحمه الله تعالى، قال إن عرض عليه، إن عرض على المسلم، إن عرض على المرء أن يصلي في وقت الصلاة وهو يريد تأخيرها فلا يقول لا أصلي، بل يخبر بما قصده من تأخير الصلاة إذا كان ذلك مباحا له. عرفنا شو بريد رجب؟ يعني أنت بسفر، واحد قال لك تصلي، صلي الظهر، لا تقول له ما بدي صلي، لأنه هي بتخوف. كلمة ما بدي صلي، لا أريد الصلاة، كأنها نوع من إيه؟ من الإباء والامتناع. رأيتم إلى هذا الحس الإيماني العظيم الرائع؟ قال إذا عرض عليك الصلاة في وقت كنت تريد تأخير الصلاة فلا تقل لا أصلي أو لا أريد أن أصلي، بل قل نويت تأخير الصلاة. وجاء ابن رجب على هذا بأدلة رائعة، قال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فحين أفاض من عرفة وقال له أسامة ابن زيد، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم قال له الصلاة يا رسول الله، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الصلاة أمامك. ما قال له ما حنصلي هلا، ما في صلاة، قال الصلاة أمامك. وكذلك ابن عباس رضي الله عنه لما خطب بالبصرة وأطال الخطبة وأخر المغرب فقيل له الصلاة، وألح عليه القائل في هذا مع إلحاح القائل، قال له بعد ذلك أتعلمنا السنة؟ ثم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين. فإذا لم يقل ابن عباس لا نريد أن نصلي. حتى هذه الكلمة التي قد يفهم أو يستشعر منها نوع من التأبي على أمر الله، إياك أن تقولها. حتى ابن عمر، رأيتم إلى هذه الشواهد الرائعة الجميلة جدا، ابن عمر رضي الله تعالى عنه أخر المغرب في السفر لما استصرخ على زوجته صفية، استصرخ يعني قيل لها إن هي مريضة وهي بحاجة إليه، فسيدنا ابن عمر رضي الله عنه أخر المغرب، طبعا هو سار، فقال لابنه سالم قال الصلاة، قال له سر، ثم قال له الصلاة، قال له سر،
حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. إذن هذه الشواهد كلها لما قيل لابن عباس أو لابن عمر أو حتى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أسامة بن زيد الصلاة يا رسول الله، لم يقل له لا نريد أن نصلي، قال له الصلاة أمامك. إذن أنت تقول ما تظهر فيه أنك منقاد لأمر الله وأنك مستجيب له. هذا يدل على أنه إياك أيها المسلم أن تقول أي كلمة قد يفهم منها تأبيك على طاعة الله تعالى. شايفين هالقضية ما أروع؟ يعني هيك قضية يقع فيها كثير من الناس، بتقول له مثلا هو عم يدخن وعم يرتكب هالمعصية، يا أخي ترك الدخان. شو بيقول لك؟ ما بدي أترك. أوه ليه؟ ما بدك تترك؟ قول إن شاء الله الله بيعيني على أن أترك هذا. أو مثلا واحد مشغول عم يكتب أو عم يحفظ، واحد قال له تصلي، شو بيقول له؟ روح عنا هلأ، ما بدنا إيه هلأ، ما بدنا نصلي. حتى هذه الكلمة ينبغي أن لا تقال. هذا الكلام تشوفوه غير صحيح البخاري، ما شاء الله البخاري رضي الله عنه. لذلك قال باب قول الرجل ما صلينا. إذا كان تخبر عن أمر وقع وانتهى فلا مانع أن تقول ما صليت لأنك أخبرت عن شيء وقع. أما إذا كنت أخرت الصلاة فقل أنا نويت تأخير الصلاة، لا تقل كلمة توهم أنك متأب على أمر الله سبحانه وتعالى، تقول ما بدي صلي، لا أريد أن أصلي. وهذه كما ترون يقع فيها كثير من الناس، خاصة إذا واحد إجا ألح عليه بالصلاة لك يا أخي روح ما بدي صلي، روح عنا صلاة وبطلناها. أعوذ بالله، هذا كلام لا شك بأنه كلام خطير جدا ولا ينبغي أن يقول. الإمام إبراهيم النخعي حتى كلمة ما صليت تحرج منها، فكيف إذا كان إنسان يدعى إلى الصلاة فيقول لا أريد أن أصلي؟ فيه نوع من الجرأة على دين الله تعالى، بل يقول الرجل ما يشعر به أنه منقاد لأمر الله تعالى. اللهم اجعلنا منقادين لأمرك مستسلمين لطاعتك. الباب الذي بعده ولا زلنا في نفس الموضوع، الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. شوف البابين الأولين عرضت حاجة تتعلق بصحة الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه جنب. الآن حاجة أخرى ما لها علاقة بصحة الصلاة، وإنما جاء رجل أو قامت الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحادث رجلا. هذا الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه، اسمعوا الحديث الجميل. أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، يعني عم بيحادثه، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، نام المصلون. معنى ذلك أطال النبي صلى الله عليه وسلم، أطال الحديث مع هذا الرجل. نعم، في بعض الروايات بمسند إسحاق بن راهوي وحتى في صحيح ابن حبان حتى نعس بعض القوم. كلمة حتى نعس بعض القوم تدل على أن قوله حتى نام يعني لم يكن نوما مستغرقا، يعني نوم بمعنى النعاس، ولذلك بقوا وقاموا إلى الصلاة. وسيمر معنا هذا في وقت آخر بأن النوم الخفيف لا يفسد الوضوء، هذا يمر في وقت آخر. لكن الفائدة من هذا الحديث أنه أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، عم بحادث رجل، واستغرق حديثه طويلا حتى بعض الناس نعسوا نعس شديد، ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة. فما الفائدة من هذا الحديث التي يريدها البخاري؟ مقصود البخاري أن الإمام له أن يؤخر الدخول في الصلاة بعد إقامة الصلاة إذا كانت له حاجة. فقطعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحكم الخلق لو لم يكن حديثه مع هذا الرجل
ضروريا وهاما لما ترك الصحابة ينتظرونه. صحيح؟ والصحابة متأدبون، والصحابة رضي الله تعالى عنهم متخلقون بالأخلاق النبوية، لذلك انتظروه ولم يقيموا الاعتراض أو يستنكروا عليه، يا أخي نعسنا بدنا نمشي كذا إلى آخره، لا انتظروه، مكثنا على هيئتنا. هنا يحادث رجلا فبقوا منتظرين له عليه الصلاة والسلام. قال أما إذا لم يكن هنالك حاجة فالأولى المسارعة إلى الدخول في الصلاة عقب الإقامة. وابن عمر رضي الله تعالى عنه ورد في الحديث أنه إذا أقيمت الصلاة وقام مقامه، يعني وقف ابن عمر ليبدأ بالصلاة، لا يكبر حتى يأتيه الرجل الذي كان وكله بإقامة الصفوف فيخبره بإقامتها. سيدنا ابن عمر كان يوكل واحد يقيم يسوي الصفوف، فيوقف سيدنا ابن عمر يأتي هذا الرجل قد سويت الصفوف، فحينئذ يدخل في الصلاة. هذا يدل على أهمية تسوية الصفوف، ويدل على أن ابن عمر انتظر حتى أخبر بأن الصفوف قد سويت، ثم بعد ذلك دخل في الصلاة. واسمعوا هذه الرواية التي هذه الرواية نفسها أخرجها مسلم برقم 376 بهذا اللفظ. طبعا الروايات ألفاظها يفسر بعضها بعضا. رواية مسلم: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. ماذا تفهمون من هذا اللفظ؟ أنهم لم يقيموا الصلاة، فقد صلى بالإقامة السابقة واكتفى بها، ولو كان حكمها قد بطل لأمر بإقامة ثانية، فحكم الإقامة الأولى لم يبطل والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بها. لذلك روي عن طائفة من السلف رضي الله عنهم ما يدل على أن الإقامة وإن تقدمت على الصلاة بزمن طويل فإنها كافية عند كثير من العلماء. طبعا قلت لكم الإمام مالك قال إذا بعدت الإقامة عن الصلاة أعيدت، وقال الحافظ هذا إذا لم يكن هذا بعذر، يعني وقع هرج ومرج أو شيء لا يتعلق بالصلاة تعاد الصلاة عند الإمام مالك. حتى روي عن كثير من الفقهاء منهم أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق والحسن البصري والشعبي والنخعي ومجاهد وعكرمة، أنا أعدد هؤلاء لتعلموا أن ثروة الفقهاء ثروة من أعظم الثروات التي وصلت إلينا والحمد لله تعالى. قالوا من دخل مسجدا قد صلي فيه فإنه لا يؤذن ولا يقيم. واحد يصلي لوحده والمسجد صلي فيه، فإذا صلي فيه معنى أذنوا وأقاموا فيمكن أن لا يقيم. عند الشافعي قال في له قول بهذا أنه لا يقيم، وله قول أنه يقيم فقط. وسئل الإمام أحمد رضي الله تعالى عن ذلك فقال إن شاء، يعني الأمر عنده واسع، يمكن أن يقيم ويمكن أن لا يقيم لكن لا يؤذن كما ذكر الإمام أحمد. طب تعالوا الحديث اللي بعده، باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. هذا الحديث أخواني رواه كذلك أنس لكن من طريق آخر. الطريق الأول عبد العزيز ابن صهيب عن أنس، هذا طريق حميد الطويل. قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. ما الفرق بين هذه الرواية والرواية السابقة؟ انظروا في الحديث، قد يقول قائل مثل بعضهم الرجل هو اللي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الفرق بينهما كذلك. قرأوا الحديث، حبقرأ لكم الأول بعدين بقرأ لكم الثاني حتى تتبينوا الفرق بأنفسكم.
الحديث الأول: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا. أما الحديث الثاني: أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. ما الفرق بينهما؟ أيوة، بالرواية الأولى استدامة الحديث، كان الحديث قبل الإقامة، أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا. أما الحديث الثاني: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة، ففي الحديث الثاني دليل على جواز ابتداء الكلام للإمام بعد إقامة الصلاة. أما الحديث الأول استدامة الكلام بعد إقامة الصلاة. عرفت الفرق بينهما؟ الحديث الأول استدامة الكلام، والحديث الثاني ابتداء الكلام، يعني بعد ما أقيمت الصلاة ووقف النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء ليصلي، جاء رجل وقال: يا رسول الله لي إليك حاجة. هذا في صحيح مسلم: يا رسول الله لي إليك حاجة. أم وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأخلاق النبوية العظيمة. نعم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة، يعني ينبغي أن يقف معه، ويقول: فعرض للنبي الرجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. معنى حبسه يعني منعه، أخره عن أن يدخل إلى الصلاة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف معه واستمع حديثه، ثم بعد ذلك دخل في الصلاة. فإذا كما قلت فيه دليل على جواز ابتداء الكلام للإمام وغيره، يعني حتى الرجل نفسه جاء إليه قال: لي إليك حاجة، فاستمع إليه لأنه وجد أن الوضع يقتضي وأن المصلحة في ذلك. نعم، وكذلك الحديث تجد أنه ليس فيه ذكر إعادة إقامة الصلاة، لو كانوا أعادوا إقامة الصلاة لنقل، لأن هذا مما لا يهمل، لأنه مما يهتم به. نسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير. فإذا بعضهم، عفوا، من جملة الفوائد الحديث قالوا هذا من جملة الأدلة، أو فيه رد على من قال من الفقهاء، بعض الفقهاء قال: إذا قالوا قد قامت الصلاة وجب على الإمام أن يدخل في الصلاة، فهذه الرواية تدل على أنه لا يجب عليه أن يدخل في الصلاة بمجرد قد قامت الصلاة. ونتوسع في هذا في أمر آخر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.